الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأستغفره، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وآله وصحبه. أيها المشاهدون الكرام، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم فقه المعاملات، والذي يسعدني ويشرفني أن يكون معي فيه فضيلة شيخنا وحيد بن عبد السلام بالي حفظه الله. أهلا ومرحبا شيخنا.
أهلا بك شيخ.
كيف حالكم؟
الله يحفظكم.
نفع الله بكم
وإياكم.
أيها الأحباب الكرام، أيها التاجر المسلم، أيها المشتري المسلم، أيها البائع المسلم، انتبه، فإن هذه الحلقة تهمك جدا. يا من تذهب إلى السوق، يا من تريد أن تبيع من بضاعتك، انتبه، فإن هناك نوعا من البيوع لا يجوز أن تدخل فيه. لذلك كانت هذه الحلقة بعنوان البيوع المنهي عنها. هناك بيوع في الإسلام لا يجوز للمسلم أن يبيع بهذه الطريقة، ولا يجوز للمسلم أن يشتري هذه السلعة، ولا يجوز للمسلم أن يدخل في هذه الصفقة. ما هذه البيوع؟ وما هو الدليل على أنها محرمة؟ وما هي صورتها في هذه الأيام؟ هذا ومزيد بحول العزيز الحميد نعرفه معكم من شيخنا حفظه الله تبارك وتعالى. وكعادتنا نجعل أصلا نقرأ فيه، وهو كتاب بداية المتفقه فقه المعاملات، كتاب البيع، وقد وصلنا إلى الضابط الثاني من الباب الأول من باب شروط البيع، البيوع المحرمة أو المنهي عنها 30 بيعا. تكلمنا عن البيع في المسجد وحكمه، وتكلمنا عن البيع بعد نداء الجمعة الثاني وحكمه، وتكلمنا أيضا عن البيع على بيع المسلم وحكمه. واليوم أبدأ معكم ومع شيخنا في النوع الرابع من البيوع المنهي عنها شيخنا، وهي بيع الغرر. ما هو بيع الغرر؟ وما هو دليله؟ وما هي صورته؟ تفضل شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الأحباب الكرام، بيع الغرر بيع فيه جهالة، فكل بيع حدثت فيه جهالة في السلعة أو في الثمن فهو بيع غرر منهي عنه. ودليله ما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر. فلو فرضنا مثلا أن إنسانا باع لك شيئا وأنت جاهل بهذا الشيء، كأن يقول لك عندي 3 بيوت، اشتري إحدى هذه البيوت 100,000، وأنت لا تعرف هذه البيوت ولا تعرف صفتها، فالسلعة مجهولة لديك، فقلت أنا وحظي سأشتري هذا البيت 100,000، البيت الأوسط، هذا البيع لا يجوز لأن فيه جهالة. وكذلك لو قال لك اشتري ما في هذه الكراتين، يبيع الرجل الكراتين ويقول الكرتونة 50 جنيه،
نعم،
وانت وحظك قد يكون في الكرتونة طقم أكواب، أو يكون فيها طقم أواني، أو يكون فيها كذا، وانت وحظك الكرتونة 50 جنيه،
نعم،
فأنت اشتريت كرتونة 50 جنيه وتجهل ما فيها، هذا بيع غرر وهو باطل لا يجوز.
نعم.
ولذلك ينبغي لنا أن نبتعد عن الجهالة في البيوع أو حتى الهدايا الملحقة بهذه البيوع. يعني أحيانا يقولون من اشترى بخمسمائة جنيه من السوبر ماركت فله هدية. فالرجل اشترى 400، قال اشتري 100 حتى أصل إلى الهدية. هو لا يدري ما هي الهدية، قد تكون هدية ثمينة وقد تكون هدية حقيرة. فبعدما اشترى بالخمسمائة إذا بالهدية شيء بسيط فندم. لكن لو قالوا من اشترى ب500 فله هدية، لابد أن يقولون هذه الهدية هي كمبيوتر أو ثلاجة أو غسالة أو كذا، لابد أن يحدد الهدية. كذلك من اشترى 3 ثلاجات فله هدية، يقول من اشترى 3 ثلاجات فسوف نعطيه كرسي، هذا الكرسي فوقه مثلا. فالرجل يعرف السلعة كاملة قبل أن يدفع، لأنه لابد من الوضوح أثناء البيع والشراء حتى يحدث هناك تراض عند البائع وتراض عند المشتري، كما قال الله عز وجل، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما البيع عن تراض، وقال تعالى إن إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فاشتراط التراضي مهم جدا، وهذا الحكم حكم الغرر يجعل هناك عدم تراضي في هذه المسائل.
جزاكم الخير شيخنا. وهذا بيع الغرر اللي هو بيع الجهالة في هذه الأيام له أكثر من صورة. عندنا مثلا عندنا أصحاب الشركات الكبرى المستوردين من خارج بيعملوا حاجة اسمها استيراد البضاعات المستعملة، بيأتوها في شكل كونتينرات وأنت لا تعرف ما في الكونتينرات، يأتي من دبي يأتي من الصين، الكونتينر ده ب5000 ب10000 ب20000 وأنت وحظك، ممكن تلاقي فيه ثلاجات مع غسالات، ممكن تلاقي فيه لعب أطفال، دي أدوات مستعملة جاية اسمها وارد الخارج. وارد الخارج ده ممكن يكون كله من نوع واحد ثلاجات، لكن أنت لا تدري ممكن كلها تطلع ثلاجات فاسدة لا تصلح، فهل هذا يدخل في باب الغرر المهي عنه؟
أحسنت، هذا نوع من أنواع الغرر إلا إذا كان الأمر يسيرا. يعني إذا كان التغير يسيرا مثل ما يسمى ببالات الثياب، فهذه بالات الثياب عبارة عن قطعة كبيرة مضغوطة فيها مجموعة كبيرة من الثياب، ويقولون البالة هذه ب50 جنيه، اختر لك 20 بالة 30 بالة. هذه البالة المضغوطة قد يكون فيها 100 تيشيرت أو 100 قميص، أو قد تكون فيها أقمصة وفيها أثواب وفيها كذا، لكن حينئذ يكون الأمر يسيرا. بينه إذا كان ثوب قديم أو تيشيرت قديم الفرق بينهم 2 جنيه أو 3 جنيه، أشياء بسيطة في مثل هذا، فمثل هذا يعفى عنه. أما إذا كان التغير كبير والرجل اشترى هذه الأشياء قد تكون فاسدة كلها كما ذكرت أو نحو ذلك، فهذا نوع من أنواع الغرر، وينبغي للإنسان قبل أن يشتري من هذه الشركة أن يذهب هناك قبل أن يضغطوه ويرى هذه الأشياء ويتبينها ويشتريها بالثمن الذي يريد، ثم يضغطها بطريقته ويأتي بها إلى هنا.
شيخنا أيضا من الجهالة، لأنه هو موضوع مهم جدا، أمر انتشر خصوصا على مستوى الشباب والكلام ده عن طريق الإنترنت، وهي مسألة البيع والشراء اللي هو الشبكي، البيع الشبكي عن طريق الإنترنت. هذا يقول له مثلا يأتي موقع أو كذا أو شركة، اشتري هذه الساعة ب1000 دولار ومقابل أن أنت بتبقى عضو في الشركة ولك أرباح على من تأتي بهم، قضية مشهورة. فنريد من فضيلتكم، هل هذا يدخل في باب الغرر أيضا؟
التسوق الشبكي تكلم فيه علماؤنا كثيرا، وقالوا بأنه لا يجوز، وذكروا ذلك أو عللوا عدم الجواز بعدة أمور، منها أن هذا الإنسان يقول له اشتري هذه السلعة ب500 دولار، سيشتري هذه السلعة ب500 دولار، وأنت حينما تشتريها صرت عضوا في هذه الشركة المزعومة، وإذا جئت بمجموعة تشتري فلك 10% من مشترياته. وهؤلاء 10 كلما جاء أحد بآخر فلك عليهم 5%. وهؤلاء الذين أتوا بهم إذا أتوا فلك عليهم 3%، وهؤلاء لك عليهم كذا بالمئة ولك عليهم كذا بالمئة. فالعلماء يقولون الطبقة الأولى جائزة، يعني لو اقتصر الأمر على أنه كل من تأتي أنت به ليشتري فلك مثلا 10%، فهذه سمسرة جائزة. لكن يبدأ التحريم في الأشياء التي أنت لا تعلم بها أو تعلم ولكنك لم تبذل فيها جهدا. أنت جئت ب10 وهؤلاء 10 كل واحد اجتهد جاب 10 فأصبحوا 100، أنت تأخذ على هؤلاء 100 لماذا؟ غيرك هو الذي أتى به. أنا السبب في هذا، نعم أنت السبب في هذا، لكن غيرك الذي جاء به، غيرك الذي جاء به، ثم الذين أتوا بهم أتوا بآخرين وهكذا. هذه واحدة جعلت هناك محرما لأنك ستحصل على شيء لم تتعب فيه. الأمر الثاني أن كثيرا من الناس إن لم يكن معظمهم ممن يدخل في هذا البيع لا يريد السلعة، قد لا يريد هذه السلعة وإنما يريد ما وراءها، لأن هذه الشركات تأتي بعدة قصص سواء كانت حقيقية أو وهمية لكي تروج سلعتها. فلان بدأ ومنذ 6 أشهر بشراء السلعة وصل إلى 20,000، وفلان من في خلال سنة وصل إلى 200,000، وفلان وصل إلى 40، وفلان وصل. فهو يسمع هذه القصص ويتصور نفسه بطلا من أبطال هذه القصص، فأقول هذه يعني هذه القصة أنا سأدفع 500 دولار في هذه السلعة حتى وإن لم أنتفع بها ولم أريدها، لعلني أصل يوما من الأيام إلى كذا. وهذه الشركات تبدأ ويبدأ الناس يأكل بعضهم من بعض، يأكل بعضهم من بعض، وهم يضحكون ويأخذون نسبتهم. فإذا انكشفت بطلت هذه الشركة وبدأت باسم جديد. وهكذا. أنا أتذكر أن هذا النوع بدأ ونحن في الثانوية العامة. في الثانوية العامة ونحن في الجامعة، ونحن الآن يعني خلاص رجولنا والقبر، وما زالت هذه الشركات تبدأ. وكانت شركات تبدأ قديما شركات صينية بالدولار وهذه الأشياء، ويضحكون على الناس لمدة عدة أشهر، فإذا انكشفت بطلت الشركة وانتهت، وينتظروا حتى يهدأ الناس وينسى الناس وتخرج شركة أخرى. فأنا أقول لإخواني دعكم من هذا النصب والاحتيال، وابدأ في طلب الرزق بالطرق المشروعة، وادعو الله عز وجل أن يرزقك رزقا حلالا. يعني الرزق الحلال أبوابه كثيرة. أنا أذكر مثلا رجلا كان فقير، جاء لم يكن معه شيء، ولكنه كان شابا متوكلا على الله، فطلب من إخوانه 50 جنيه قرضا، فأعطوه 50 جنيه، اشترى بها أكرمكم الله بلاستيك، أهذية بلاستيك، وجلس في السوق وبدأ يبيع ويشتري، أكرمه الله عز وجل وسدد 50 جنيه، ومن ربحه بدأ يشتري ويشتري، وبدأ حياته. الآن عنده سيارات وعنده معارض كبيرة، وما شاء الله تبارك الله من كبار التجار. الله عز وجل أراد له الرزق لهذا السبب البسيط. لكن ابدأ بطريق مشروع ودعك من طرق النصب والاحتيال.
كثير من الناس يظن أنه هو الذي يحدد الطريق الذي يرزق منه، ودي مشكلة حتى عندنا في الشباب اليومين دول، اللي هو ممكن إيه، هو خريج مثلا تخرج من كلية الهندسة، فهو محدد لنفسه أنه هو لن يعمل إلا في الهندسة، ويظن أن يقول لك أنه باخد السبب أنا لسه ما جاتليش وظيفة تناسبني. فهل القضية كده ولا القضية أن أنت أي عمل يكفيك ويعافك عن سؤال الناس تبدأ فيه، مش شرط كل اللي أنت تخرجت منها.
مما لا شك فيه الإنسان إذا تاجر فيما يحسنه يكون أفضل وأحسن، لكن قد يجعل الله عز وجل لك رزقا في شيء آخر. يعني أنت مثلا كمهندس بدأت في الهندسة، ثم وجدت إنسان يقول لك عندي قطعة أرض لو وجدت لها مشتري سأعطيك 10,000 سمسار يعني، فوجدت لها أخذت 10,000، وآخر لقيت بعت فقال لك طب وعندي شقة لو وجدت لها وعندي شقة. فإذا أنت مهندس فتح الله عليك في باب آخر قد يكون أضعاف ما ستربحه في الهندسة. فأنا أقول إن أبواب الرزق مفتوحة ومفتوحة جدا. يعني أذكر هذه القصة التي جاءتني على الواتساب، أن امرأة توفي زوجها وترك لها بعض المال وهي تنفق على أيتامها 3، قالت وأنا أنفق على المال وأقول أنفق من المال وأقول في نفسي سبحان الله سينتهي هذا المال ومن أين سنأكل ومن أين سنأكل، لا نمتلك إلا بيتنا وقطعة أرض بور لا تسمن ولا تغنم من جوع ولا نستطيع أن نبنيها، وهذه القطعة حتى لا نستطيع أن نبيعها حتى ننفق منها لأنها في منطقة مهملة من سيشتريها. قالت وبدأت سمعت شيخا يقول من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه الله من حيث لا يحتسب. فلزمت المرأة الاستغفار وتنفق من هذا الماء، ولزمت الاستغفار وقبل أن يفنى هذا المال. إذا بهذه القطعة تدخل في مخطط جديد قال ويعرض عليها عدة ملايين ثمن القطعة لكي يكتمل المخطط فتبيعه بهذه الملايين وصارت من الأغنياء.
ربنا يفضل. شيخنا البيع الخامس بيع الحصى. ما هو بيع الحصى وما هي صورته وما هو دليله؟
بيع الحصى كان بيعا قديما يعرفه العرب وكان من بيع الحظ والنصيب. يعني يقولون ستلقي بحصاة. يعني جاء الرجل يشتري أرضا. بكم تبيعني المتر من هذه الأرض؟ قال ليس بالمتر، أنت امسك هذه الحصاة وارمي بيدك إلى آخر الأرض، إلى آخر ما تستطيع. وإذا وقعت الحصاة فمن قدمك إلى الحصاة لك بعشرة آلاف. فكان رجل يرمي، قد يرمي 10 متر وقد يرمي 20 مترا فهو لا يدري، أو قد إيده تتعب فيرمي 4 متر لزمته بالعشرة آلاف. هذا نوع من أنواع البيوع المنهي عنها، لأنه بيع حظ وغرر وفي جهالة. ويشبه أيضا نوع آخر كانت العرب تتعامل به، يقولون سنرفع حصى وإذا وقعت على ثوب يلزمك هذا الثوب ب10 دراهم. وهناك عدة أثواب مختلفة الأثمان، قد تقع على ثوب غالي أو وسط أو رخيص. كل هذه من الأنواع التي لا يجوز.
يدخل فيها شيخنا بقى اللي هي الصورة الحديثة دلوقتي، مثلا بتذهب إلى مكان سواء بينشن ببندقية مثلا أو بيرمي نرد يعني أو ظهر كده أو كرة، بيحطوا له حاجات على ترابيزة معينة كده، هنا تشيرت، هنا مثلا قميص، هنا بنطلون، هنا حذاء، وجنبه طبق كده، وانت يعني تدفع او تحدثها كده، اللي تيجي عليه لك مثلا ب100 جنيه ب200 جنيه، يدخل في هذا ايضا؟
نعم هذا كله يدخل في هذا النهي، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحصى. والحديث صحيح المشهور.
نعم ايضا قال البيع السادس بيع الملامسة. ما هو بيع الملامسة؟
بيع الملامسة كانت العرب تقول أي ثوب لمسته فهو عليك بكذا. ويعطيه عدة أثواب مختلفة الأثمان. وهي مثنية ليس من حق أن يفتح. فإذا لمس فينظر ينظر ينظر ويلمس هذا، خلاص لزمك هذا ب10. ثم يفتح فيجده يساوي 100 أو يجده يساوي 5. يريد أن يرد يقول لا لازمك بهذا. هذا أيضا نوع من أنواع البيع المنهي عنها، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الملامسة.
صلى الله عليه وسلم. نعم يدخل فيها شيخنا، عندنا حاجة مشهورة قوي في الأوكازيونات في المحلات في القاهرة وغيرها من المدن، مسألة الأوكازيون. إيه الأوكازيون؟ بيجيبوا البضاعة اللي فيها عيوب معينة، تيشيرت مثلا مخدوش فيه خدش، بنطلون هكذا، ويكيسوها ويحطوها في كياس ويقفلوها ويكتبوا كده ممنوع فتح الأكياس أو ممنوع إخراج البضاعة من الأكياس. فطبعا احنا طبيعة المصريين ممكن يلبس الحاجة مرتين ثلاثة قبل ما يشتريها، فينسى ان هو حتة ده ممنوع لمس الاكياس ده، فيطلع البضاعة كده، فهو ما بيكتبش الجزء الثاني ان هو اللي هيفتح حاجة هتلزمه، دي ما بيكتبهاش، هو بيقول لك ممنوع فتح الاكياس. فانت فتحت الكيس فوجدته معيوب او وجدته كويس ايا كان، يقول لك خلاص ده يلزمك ده ب40 جنيه او ب50 جنيه. هل هذا يدخل في بيع الملامسة؟
نعم يدخل في بيع الملامسة، لان لابد من معرفة السلعة معرفة تامة. لابد أن يؤذن له أن يفتح ويرى ما لم يكن هناك ضرر على السلع. لكن يقول إذا فتحتها لزمتك فهذا لا يكون، لأن الكيس ممكن يوضع مرة أخرى ويطبق مرة أخرى، فهذا أيضا منهي عنه.
البيع السابع بيع المنابذة.
بيع المنابذة و العلماء يعرفونه، يقولون هو طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه ينظر إليه. يعني يقول صاحب السلعة يقول ما عدة أثواب مختلفة الأثمان، سأنبذها إلى أعلى وأنت واقف، أي ثوب وقع عليك فهو بكذا ب10 مثلا، فقد يقع عليك ثوب ب5 وقد يقع عليك ثوب ب100 فيلزمك بال10. فهذا نوع من أنواع المنابذة.
نعم شيخنا، الملاحظ في هذه البيوع التي قرأناها اشتباه علة الغرر، الجهالة. أيوة. يعني معظمها يتكلم عن الجهالة، ان الاسلام، فممكن ناخد من هنا قاعدة عامة، ان اي نوع او اي معاملة مالية بالبيع او الشراء فيها نوع من الجهالة ايا كان، حتى لو مش منصوص عليها في الشرع، لكن هل يستطيع ان ناخذ من هذا قاعدة ان اي جهالة سواء بالسلعة سواء بالثمن يعد هذا بيعا منهيا عنه ومحرما؟
نعم، يعد منهيا عنه ومحرما، ولا نقول يدخل بالقياس، بل يدخل بالنص. نعم. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغرر.
نعم.
الغرر أي الجهالة.
نعم.
فكله يدخل تحت هذا النص. نعم. الجهالة.
نعم. نعم. البيع الثامن، بيع حبل الحبلة. ولعل السادة المشاهدين احنا بنذكر كده المنابذة والملامسة وبيع حبل الحبلة، فيقول يعني ما هذه الأسماء الغريبة؟
أي طبعا، هذه أسماء كانت عند العرب ويشابهها أسماء. نعم. عندنا الآن. حبل الحبلة يعني الناقة تكون حاملة.
نعم.
ثم يأتي الرجل العربي فيقول بعني ما في بطن الناقة. يقول لا، هذا سأربيه لنفسي. يقول له إذن بعني ما في بطن الناقة، يعني إذا ولدت الناقة ثم حملت ابنتها وولدت سيلزمني ولدها بكذا.
نعم.
فإن قال قائل عجيب أمر العرب، كيف كانوا يصنعون هذا؟ ولماذا؟ نقول لأن العرب كانوا يسعون إلى سلالات معينة من الحيوانات نادرة الوجود، فحينئذ كانوا يحرصون عليها، والذي يمتلك هذه السلالات أناس قليلون، مثل الآن من السلالات النادرة الآن في هذا الزمان الخيول العربية الأصيلة. الآن معظم الخيول إما أعجمية أو مهجنة، لأن يعني عربي مخلط، لكن الخيل العربي أبوه عربي وأمه عربية.
نعم.
هذا نادر.
صحيح.
ولذلك يصل ثمنه إلى أشياء، إلى مبالغ كبيرة، فحينئذ قد يحتاج الرجل العربي لوجود هذه السلالة أو لاقتنائها. على سبيل المثال، ما الفرق بين الخيل العربي والخيل الآخر؟ لا، الخيل العربي الأصيل معروف.
نعم.
الخيل العربي الأصيل يقول العلماء في تعريفه هو الذي إذا زجر انزجر.
نعم.
إذا زجر انزجر ويظل يجري 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 بصاحبه حتى يقع فيموت.
نعم. لا يحرم
أبدا حتى لو تعب.
نعم.
أما الخيل الآخر يجري 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 حتى إذا تعب يقف. يقف تعب لا يستطيع أن يجري.
نعم.
يقف.
نعم.
أم هذا لا يقف أصلا.
نعم.
لا يقف أصلا. هذا كان ينفع العرب في الحروب، في الكر والفر ونحو ذلك.
نعم.
فكانوا يحرصون على مثل هذا، فكانوا يتبايعون هذا البيع، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا البيع وأبان أنه بيع غرر وأنه لا يجوز، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع حبل الحبلة. قلت لا تدري هذه التي في بطنها.
نعم.
ستكون ذكرا أو أنثى.
نعم.
إن كانت أنثى كيف ستخرج، وإذا ولدت حتى ولدها كيف سيكون حاله؟
نعم.
يساوي 100 التي اتفقت عليها أم يساوي 50 أو 120؟
نعم. شيخنا الآن يفعلون هذا الآن، حتى الآن بالحجز، يعني مثلا الخيل العربي الآن بيهتموا بها في السباق، يعني مثلا في السباقات الكبرى معروف الخيل العربي، فيأتون فعلا الرجل ده عنده مثلا أو هذا الرجل عنده خيل عربي فيحجزوا اللي في بطنها واللي في بطنها بيشتروه بالمال دلوقتي، حتى الآن هذا موجود حتى الآن في الخيل وفي الجمال أيضا عند بعض العرب. فيبقى طيب شيخنا، هو لم يتفق معه على سعر ولكن أعطاه وعدا، قال له لا مش هنا مش هنا ما فيش بيع وشراء، بيع وشراء لا، لكن وعد اللي في بطن اللي في بطنها إن شاء الله الجد يعني الناس لحد العشر وعد إن يكون من نصيبك، هل هذا يدخل في الحرمة؟
لا، هذا نوع من أنواع الوعد، يعني يقول له أعطيني ما في بطني هذه الناقة.
نعم.
قال لا، هذا أنا بيع مثلا. طيب السنة القادمة إذا عشرت السنة القادمة.
نعم.
يقول إذا عشرت إن شاء الله السنة القادمة هو لك.
نعم.
لكن بكم حينما نراه ونشوف بسعره بكم، ولم يتفق على سعر، فهذا
نعم.
ليس بيعا وإنما هو وعد ولا بأس به.
نعم، جزاكم الله خير شيخنا، إن شاء الله بإذن الله نخرج إلى فاصل ثم نعود إليكم إن شاء الله لنستكمل باقي البيوع المنهي عنها، دمتم في حفظ الله، فاصل ونرجع إليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا خير المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا ومرحبا بكم أيها الأحباب الكرام مجددا ومع شيخنا، ونجدد الترحيب بشيخنا حفظه الله. أهلا ومرحبا شيخنا.
أهلا بك.
كنا وقفنا في قبل الفاصل عند بيع حبل الحبلة، والآن مع البيع المنهي عنه، بيع عسب الفحل.
نعم.
ما معنى بيع عسب الفحل، وما الدليل على النهي عنه؟
أولا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع عسب الفحل.
نعم.
وفي رواية نهى عن بيع ضراب الفحل.
نعم.
وضرابه أكرمكم الله هو منيه.
نعم، المني.
منيه.
نعم.
نعم. وبعض الناس يربي عدلا من البقر.
نعم.
وهذا العدل الكبير الشاب الفحل من البقر،
نعم،
يضرب البقرات التي تحتاج إلى عشر ونحو ذلك،
نعم،
ويقول يضرب البقرة بمئة جنيه،
نعم،
فيأتي الرجل بقرته فيعلوها العدل ويضربها ويقول ادفع مئة جنيه. هذه الصورة قد تكون في البقر وقد تكون في الإبل وقد تكون في المعز إلى آخره، لا تصح.
نعم.
لماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع عسب الفحل. هنا سأل العلماء سؤالا وقالوا ما العلة في ذلك؟ قالوا العلة أنه قد يعلو البقرة ويظل معها ثم ينزل عنها ويظن أنه ضربها وأمن أكرمكم الله، لكنه لم يمني.
نعم.
فحينئذ غير قادر على تسليم السلعة، هو باع له هذا المني وقد لا يكون، قد يكون حدث المني وقد لا يكون.
نعم.
فحينئذ قالوا هذه هي العلة.
نعم.
ولذلك أباح العلماء ما يحدث الآن من بيع ضراب الحيوانات.
نعم. بس يعني مش ليس عن طريق الحيوان.
أيوة.
نعم. إنما هو ده بيسميه شيخنا أكرمكم الله اللي هو بيسميها بنوك اللقاح أو مراكز بحوث اللقاح، بيذهب إلى هذا المركز موجود قدامه، هو يريد مثلا فصيلة معينة من الخيل، فصيلة معينة من الإبل موجودة في الرف، بيأخذ ويأتي الطبيب البيطري ويضعها في رحم الأنثى وينتهي القضية على ذلك.
أحسنت.
نعم.
هذه الصورة صحيحة. نعم. وجائزة. لماذا؟ لأنه اشترى سلعة معينة واضحة.
نعم.
لا خلاف فيه.
طيب السؤال هنا شيخنا، هل الحرمة في قبض الثمن؟ طب الرجل لم يشترط، هو يعني أكرمكم الله أوقف أو جعل هذا العجل أو هذا الفحل ليضرب به، فجاء إنسان وأعطاه 10 جنيهات فأخذها ولم يشترط، والثاني وأعطاه 100، الثالث أعطاه أكرمكم الله علف، جاب له شكارة علف، هل لا يقبل مطلقا، ولا الحرمة هنا والنهي المراد به الاشتراط؟
هذا سؤال جميل وجيد ورائع.
نعم.
وهو أنهم في حديث آخر قالوا يا رسول الله إنهم يعطوننا أو يكرموننا.
نعم.
فرخص النبي صلى الله عليه وسلم في الكرامة.
نعم.
فقال العلماء الحرمة هنا أن يشترط ويقول بكذا.
نعم.
لكن لو جاء الرجل أكرمكم الله ببقرته أو بناقته أو بفرسته والحصان ضرب الفرسة،
نعم،
عتلها، فإن أعطاه هذا 50 قبلها وإن أعطاه هذا 100 قبلها.
نعم.
وإن لم يعطي هذا شيء لم يطلب.
نعم.
فحينئذ يجوز، لأن هذه تسمى الكرامة.
نعم. يعني حتى يعني نيسر على السادة المشاهدين ومن يسمعوننا أنك لا تشترط.
نعم.
يعني جماعة الفلاحين ما تشترطش، ما تقولش ده بكذا.
أيوه.
لكن اتركها مفتوحة، من أعطاك أعطاك قليلا كثيرا ارضى به والله يرزقك حتى تدخل أو حتى تخرج من هذه الحرمة.
جميل. لكن نعم. هناك صورة يصح فيها الاشتراط.
وهي
أحيانا الغنم.
نعم.
الغنم بالذات والمعز يعني لا تفعل مثل البقر.
نعم.
تضرب في الحال، وإنما لابد أن يسرح معها فترة وكذا.
نعم.
إلى آخره حتى يتهيأ لها الفحل.
نعم.
فالرجل معه أغنام.
نعم.
ويرعاها في المرعى ونحو ذلك، وهذه أغنام فيها كبش.
نعم.
يضرب الغنم، فيأتي الرجل الذي عنده نعجة يريد أن يضربها، يقول له خذ هذه النعجة معك أسبوعا حتى يضربها الفحل. فحينئذ يجوز أن يشترط، يقول هذا الأسبوع مثلا بمئة جنيه.
نعم.
ويأخذها في خلال الأسبوع يرعاها ومع الغنم وينفق عليها إلى آخره، وفي أثناء هذا الرعي سيضربها هذا الكبش.
نعم.
ثم يردها إلى صاحبه.
نعم.
فحينئذ جاز الاشتراط. لماذا؟
نعم.
لأنه تداخل شيء آخر وهو الأكل والرعاية.
نعم. ليس من أجل المني.
أحسن.
نعم. قال: البيع العاشر بيع ما ليس عندك.
نعم. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ما ليس عندك، فقال: لا تبع ما لا تملك.
نعم.
وفي رواية: لا تبع ما ليس عندك.
نعم.
والعلماء يقولون بيع ما ليس عندك، هناك صورة اتفق العلماء عليها وصورة اختلف العلماء فيها.
نعم.
الصورة التي اتفق العلماء عليها في بيع ما ليس عندك أن تبع بيعا بعينه لا تملكه.
نعم.
أن تبع بيعا بعينه لا تملكه، كأن تقول: أبيعك سيارة جاري، أبيعك بيت صاحبي.
نعم.
بكام؟ فأنت تملكه أثناء البيع؟ لا. طب اشتري، بس اشتري. طيب اشتري هذا البيت بمئة ألف وانت تصرف. يروح هو، قد يوافق صاحبه على البيع وقد لا يوافق، فهذا البيع منهي عنه. هذه صورة من صور البيع المنهي عنه، وهي بيوع الأعيان. وهناك بيع اختلف العلماء فيه، وهي بيوع الأوصاف. بيع الأوصاف بعض العلماء أباحه وبعضهم لم يبحه. وهو أن يبيعه ثلاجة معينة بصفات معينة هو لا يملكها الآن، لكن ثلاجة في الذمة، لا يقول الثلاجة الفلانية التي ملك فلان، يقول أريد ثلاجة بصفات معينة، أو أريد سيارة بصفات معينة. بكم؟ يقول: هذه السيارة بهذه الصفات بمئة وعشرين ألف. يقول: اتفقنا، خذ هذه عشرين حتى تأتي بالسيارة، ويأتي واشتري السيارة. هل هو باع ما لا يملك هنا؟ قال بعض العلماء: نعم، باع ما لا يملك وهذا لا يجوز. وقال بعض العلماء: لا، لأنه لم يبع شيئا معينا، لم يتفق معه على سيارة معينة في المكان الفلاني، وإنما اتفق معه على سيارة لها صفات معينة، قد يشتري من هنا أو هنا أو هنا أو هناك. فهو بيع في الذمة، فهو جائز. وهنا إذا أردنا أن نخرج من هذا الخلاف، يمكن أن نجعله بيع سلم. فلو جعلناه بيع سلم صح البيع.
كيف شيخنا؟
بيع سلم أن نذكر صفات معينة، نذكر الجنس والنوع وموعد التسليم والثمن، لكن لابد من تسليم الثمن كاملا في مجلس العقد. فيقول: أنا أريد منك سيارة صفتها كذا وكذا وكذا. يقول: السيارة بمئة وخمسين ألف. يقول: خذ خمسين. يقول: لا، بيع السلم يشترط فيه تسليم الثمن كاملا في مجلس العقد. يقول: تفضل هذا الثمن في مجلس العقد مئة وخمسين ألفا، ولي عندك سيارة بعد أسبوع أو بعد يوم أو بعد ستة أشهر. فهذا بيع السلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. بيع السلم سيأتينا بالتفصيل، ولكن أنا أحب أن أنبه إلى أن الناس لو تفقهوا في السلم لحلت كثير من المشاكل الاقتصادية. اثنين، لما احتاج الناس إلى البنوك الربوية. ثلاثة، لسهل أمر التجار وأمر المستهلكين. كيف ذلك؟ أضرب لك مثالا واحدا ونترك التفاصيل إلى بيع السلم. الآن تاجر يريد أن يفتتح تجارة في السيارات، ما معه إلا 500 ألف، يريد أن يفتتح تجارة كبيرة، يذهب إلى البنك الربا فيقول: أعطني 2 مليون. يقول: بعشرة في المئة أو خمسة في المئة أو عشرين ربوي. هذا ربا. لكن لو أن هذا الرجل تعامل مع بيع السلم لاستغنى عن الربا تماما. ماذا قال؟ هذا الرجل يستورد سيارات من الخارج، فيقول للتجار، تجار الجملة: أنا سأستورد سيارات من الخارج، وهناك دفعة اتفقت فيها أو سأتفق فيها، ستأتي بعد 3 أشهر. سأبيع السيارة صفاتها كذا وكذا سأبيعها لكم تجارة جملة مثلا ب150 ألف وأبيعها وأنتم تبيعونها ب160 170 كما أنت. من يدفع لي ثمن سيارتي الآن بدل ما أبيعها له ب150 ألف أنا أبيعها له ب130 ألف، إذا نبقى الربح فيها كم؟ 20. فهذا يحجز، يقول له خذ ثمن 10 سيارات، خذ ثمن كاملا 10 سيارات سلم، وأنت خذ ثمن 20، أنت خذ ثمن 5، خذ ثمن 3، يجمع هذا المال فينتفع، بدل ما كان سيأتي ب100 سيارة سيأتي ب200 سيارة، وهؤلاء سيأخذون هذه السيارات يستلمونها في الموعد المحدد بالصفات المحددة، فيربح هو ويربحون هم ويوفرون على المشترين، بدل ما يكون مكسبه 3000 يزيد ويطلع، لا مكسبه 10000 ممكن يطلع وينزل، فتكون أرخص للمستهلك بسبب هذا النوع الذي قد يجهله كثير من التجار، هو يسهل لهم هذه الأشياء الاقتصادية الرائعة الرائقة، وحينما نتعرض له سوف نذكر صور أخرى إن شاء الله.
بعض الناس يظن، ولا أدري يعني هذا صحيح أم خطأ، أن بيع ما ليس عندك ليس المقصود به أنك لا تملكه، قد يكون ملكك لكن وليس عندك عند العقد، فيقول أنا لا أملكه، يعني هو هذه سيارتي لكن هي ليست معي الآن وقد لا أستطيع أن أتي بها في موعد العقد، فهل بيع ما ليس عندك يشمل ما ليس ما لا تملكه وما تملكه غير قادر على تسليمه؟
هذا سؤال جيد وممتاز. بيع ما ليس عندك يعني بيع ما لا تملك.
نعم.
وإلا فأنت الآن تقول له وأنت عندك ثلاجات.
نعم.
جاء رجل يشتري ثلاجة، بقول أعطيني 10 ثلاجات.
نعم.
وأنت عندك 3 أنواع في المحل.
نعم.
هذه الثلاجة نوع كذا ب1000 وهذه ب1500 وهذه ب2000، فتقول لا أنا أريد من مثل هذه، مثل هذه الثلاجة 20 ثلاجة.
نعم.
قل أنا أملكهم وهم في المخازن.
نعم.
هل يجوز أن تتعاقد على 20 ثلاجة الآن وهم ليسوا عندك لكنك تملكهم وفي مخازنك؟ الجواب نعم.
نعم.
لأنك تملكهم. نعم. وتستطيع تسليم.
نعم. جزاك الله خير شيخنا. بيع ما ليس عندك، والصورة اللي حضرتك قلت ان العلماء اختلفوا فيها مسألة اللي هي ان هو لم يبع شيئا معينا، هذا مشهور جدا الان على مستوى الصيدليات، على مستوى المستشفيات الادوات الطبية، خصوصا على مستوى بعض المحلات التجارية، على مستوى السوبر ماركتات وكده، ان بعض الناس يكون عنده مبلغ من المال وهو بيشتغل في كل شيء، فيذهب مثلا عايز يتاجر مثلا في الدواء، فيذهب هو ليس عنده مخزن دواء، يذهب للصيدلية ويقول له ما هي النواقص التي عندك، يقول له نوع الفلاني يريد منه كذا، ويجمع هذه، ثم هو وقت العقد اتفاق اللي هي الفاتورة بيسموها، وقت ما مضى الرجل الآخر معاه الفاتورة خلاص هو لم يكن يمتلكها، وكذلك في السوبر ماركت، وكذلك في شركات السيارات والمستشفيات، هذه الأدوات الطبية أو العدة أو الكلام ده هو لا يملكها، لكن هو يتاجر فيها من باب أنه معه مال يستخدمه، فهو يذهب أول يعني يعرف ما هو المطلوب في هذه الأماكن، ثم يتفق ويبرم معهم عقدا ويمضيه والثمن والأرباح، ثم يذهب فيشتريها له. هل هذا يدخل في بيع ما ليس عندك؟
نعم، هذه الصورة مختلف فيه.
نعم.
من العلماء من قال هو الآن عقد عقد شيء لا يملكه.
نعم.
فهذا البيع باطل. والقول الثاني أن هذا الرجل تعاقد معه على بيع في الذمة سلم.
نعم.
وسوف يأتيه به، لكن هذا يشترط أن يعطيه الثمن كاملا في مجلس العقد.
نعم.
لكي يكون سلما،
هو ليس بسلم ولا يعطيه شيئا من المال أصلا.
نعم.
نعم.
ولذلك يقولون هذا بيع ما لا يملك حقيقة.
نعم.
لا يملك حقيقة. إما أن يكون سلما فيعطيه الثمن كاملا، يقول أعطيني مثلا 10 علب حبوب من هذه العلبة ب10 جنيه، 100 خذ 100 ولي عندك 10 علب، هذا بيع سلم، تشتريه من اي مصنع دواء، المهم تحضره لي بعد أسبوع أو غدا، هذا يصح. أما بيع ما لا يملك لا يجوز. هناك يعني تصرف آخر يكون شرعيا إذا كان الرجل لم يعطيه المال، يمكن أن يكون وكيلا للشركة. وكيلا للشركة فيقول يا شركة وكليني بالدواء، أنا أريد كذا وكذا وكذا وكذا، فيقول تقول الشركة وكلتك ببيع هذا الذي هو بعشرة جنيه ولك فيه 2 جنيه، فيأخذ هذا ويعطيه للصيدليات. ممكن أن يكون وكيلا للصيدليات، يقول أنا عندي ناقص كذا وكذا وكذا، يقول له طيب أنا هشتري لك هذه الأشياء، هي غالبا في حدود كذا وكذا وكذا، لكن أنا هشتريها تعطيني فيها كام، يقول هعطيك فيها، هعطيك مثلا اشتري لي الكمية هذه التي هي بعشرة ألاف وأنا أعطيك فيها مثلا 10%، تمام. والصيدلية الأخرى والأخرى والأخرى، ويبقى هو وكيل للصيدليات، فيذهب ويفاصل ويماكس مع شركات الأدوية ويشتري هذه الأدوية ويعطيها لهم ويعطيه الوكالة. لكن في هذه الحالة يشترط أنه يخبرهم بالثمن الحقيقي، حتى لو قال هذه سأتاب 10 جنيه وفاصل معه وصلت لتسعة، يقول له هي جبتها بتسعة وصلت بثمانية جبتها بثمانية. لماذا؟ لأنه صار وكيلا له. والعلماء يقولون الوكيل لا يعمل لمصلحة نفسه وإنما يعمل لمصلحة موكله.
وهي القضية شو.
هذه حلول شرعية لو الناس انتبهوا في المسائل الفقهية، يتحول من الحرام إلى الحلال بشيء بسيط جدا، ويأكل حلالا ويطعم أبنائه حلالا.
هي دي القضية شيخنا اللي احنا بنتكلم عنها، اللي هو الواقع ان هو ما ليس وكيلا، لان هو بيكتم عن الرجل اللي هو اتفق معه ده السعر الحقيقي، ما هو هيكسب منين؟ فهذه الصورة بهذا الشكل دون ان يكون وكيلا ودون السلم، هل هذه جائزة؟
لا ليست
جائزة.
نعم
يبقى هذه الصورة التي ليس هو فيها وكيل ولا يدفع ياخذ الثمن كاملا حتى يكون سلما، غير جائزة.
نعم
غير جائزة،
لانه اتفق معه على سلعة وثمنها قبل ان يملكها.
نعم.
قال له هجيبه الأدوية هذه وهذه وهذه، دي بخمسة وهذه بعشرة وهذه بخمسين وهذه بمئة.
نعم.
واتفق معه وهذا اتفاق.
نعم.
وهذا بيع.
نعم.
بدون أن يمتلك السلعة، فقد وقع في النهي، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبع ما لا تملك.
نعم.
ولا تبع ما ليس عندك.
نعم. وهذا يجرنا إلى سؤال هام جدا شيخنا، في خصوص بقى الناس الذين يعملون في هذه الشركات. بعض المندوبين يعني بعض الإخوة سألني من الإخوة الدكاترة اللي هم المندوبين في الأدوية وكده، إن الشركة بتبقى مطلعة مثلا هذا بسعر معين، أو هو شغال موظف مسك الحسابات في هذه الشركة، والشركة ادت له 1000 جنيه وعارفة إن تمن هذه الأشياء 1000 جنيه، ثم هو ذهب إلى بعض من يعرفه من البائعين اللي بيبيعوا، فالرجل لأنه هو لشخص الرجل هذا أو لشخص هذا الوكيل أو لشخص هذا الموظف لمعرفة بينهما وشغل بينهما، نزله في السعر بقى 900. هذه المئة من حق صاحب الشركة ولا من حق هذا الوكيل أو هذا الموظف؟
الشركة وكلته يشتري لها؟
أي نعم، هو موظف في الشركة.
جميل.
نعم.
هذا سؤال مهم جدا. إذا الشركة وكلت أحد موظفيها،
نعم،
يعني قالت لمدير الشركة هات كذا، أو لموظف في الشركة اشتري لنا موكيت، اشتري لنا أدوية، اشتري للشركة كذا، نحن محتاجين عدة كراسي، مين يا شباب يجيب موظف؟ قال انا عارف واحد بيبيع كويس باسعار حلوه وجميل. طيب بكام الكرسي؟ معروف انه ب100 جنيه.
نعم.
فذهب يشتري الكراسي الكرسي ب100 جنيه، قال له هو فعلا ببيعه للناس 100 جنيه لكن ليك انت هنزله لك اخليه ب90.
نعم.
هذه العشرة يستحلها؟ الجواب لا.
نعم.
لا يستحلها لانه وكيل وهو موظف في الشركه وله راتب، والشركة وكلته بالشراء فلا بد أن يخبرها بالثمن الحقيقي. لو أن الشركة قال لا أنا وفرت لك مثلا، وفرت لك من 100 كرسي 100 جنيه بالضبط، وهذا الثمن الحقيقي، فقال طيب خذ أنت وكيل تبعي، خذ منهم 50، خذ منهم 40، بطيب نفس جاهز. لكن لا يصح أن يكتم ويأخذ 100 جنيه ويقول لو اشترتها الشركة من الخارج تشتريها ب100، أنا اشتريتها ب90 من أجلي، نقول لكنك عملت وكيلا والوكيل أمين. فهذه 100 جنيه لا تظن أنها ستغنيك أنت وأولادك، قد تضرك أنت وأولادك. قد يعمل ولد عملية ب1000 جنيه، قد التلاجة بتاعتك تنكسر تصرف عليها 200-300 جنيه وهكذا. فنقول لو كان الإنسان أمينا في بيعه وشرائه ومعاملاته بارك الله له، كما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدق وبينا بورك لهما في بيعهم، وإن كذب وكتم محقت بركة بيعهما. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن صدق وبينا بورك لهما في بيعهما. بعض الناس ينظر إلى البركة بأنها زيادة في المال فقط. البركة قد تكون في المال، وقد تكون في الصحة، وقد تكون في الوقت، وقد تكون في الأولاد، وقد تكون في الزوجة، وقد تكون في البيت، قد تكون في السعادة والحالة النفسية، بركة. فينبغي أن يسعى الإنسان مثل هذه البركة.
نعم. وتصديقنا كما حضرت شيخنا روي عن الإمام أحمد لما سئل كيف تكون البركة قال: إما أن يزيد لك في الرزق، وإما أن يدفع عنك من البلاءات والحاجات مثلها. يعني انت ممكن يكون مرتبك 500 جنيه مثلا، وما شاء الله ولادك شاطرين ما بياخدوش دروس، زوجتك ما شاء الله بيجيلها صداع، او انت بتمرض بكبسولة بجنيه، فهذه برضو ارزاق، يعني ربنا يدفع عنك من الشرور مثلها. فهذا بالنسبة للبركة. الامر الاخر شفنا في مسألة هذا الموظف، القضية مش 100 جنيه و 200 جنيه. بعض الشيخ حدث ان هو مثلا بتبقى فرق، بيسموها شيخنا فرق الفاتورة، بيعمل نفسه فرق في الفاتورة، لان هو الموظف المختص بالشراء، هو اللي ماسك الشراء، فبيعمل في الفاتوره الواحده مثلا 20,000 30,000، بيوصل معاه فلوس. يعني بعض الاخوه قال: انا يعني انفقت او يعني حوشت وادخرت من هذا ما يقول مثلا من 300-400,000. فهذا لاجل، وهو بيقول كده ان المحل لاجلي انا، ويصر ان هو لا الشركه. فماذا يصنع؟ يعني لعله يسمعنا وينتفع بهذا.
نقول له عليه إذا كانت هذه الشركة خاصة،
نعم،
فعليه أن يدخل هذا المال للشركة الخاصة،
نعم،
لأن صاحب الشركة سيطالبه بهذا يوم القيامة،
نعم.
وإذا كانت هذه الشركة حكومية،
نعم،
فإن استطاع أن يدخلها فيها استطاع، وإن لم يستطع ينفقها في أشياء من المصالح العامة التي، نعم، الحكومة مسؤولة عنها، كإصلاح، نعم، الكباري وإصلاح المساجد، نعم، والأشياء العامة التي الحكومة تقوم بإصلاحها، أو الحكومة مطالبة أمام الله عز وجل،
نعم،
بفعلها.
نعم. يبقى إذن شيخنا هو بأي حال من الأحوال لا يجوز له أن ينتفع بهذا المال.
لا ينتفع.
نعم.
إلى بيوت ملجأ أيتام،
نعم،
مستشفى سرطان، مستشفى كبد، أشياء من الأشياء العامة،
نعم،
التي تخدم الجماهير جميعا.
جزاكم الله خير شيخنا، أسأل الله أن ينفع بكم وأن يديمكم يا رب العالمين، ويحفظكم يا بركة العالمين، وأن يحسن أعمالكم. أيها الأحباب الكرام، في ختام هذه الحلقة نتقدم بخالص الشكر لشيخنا وحيد بن عبد السلام بالي حفظه الله، والشكر موصول لكم أيها الأحباب الكرام، وإلى لقاء آخر إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.